الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، شهادة تجادل عنا حتى تدخلنا الجنة بسلام، اللهم آمين. في اللقاء الماضي كان بمثابة مقدمة، وإن كانت المقدمة تعتبر كالأصل الذي يبنى عليه غيره، فما ذكرناه في المقدمة نحتاج إليه أثناء عرض الكتاب، ولكن اليوم نبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ أود أن أتفق مع إخواني وطلابي على أمر، يعني إن كان من صعوبة في طريقة الشرح أو الأسلوب فلا بد أن تسأل، لأن عدم السؤال سوف يفوت عليك الكثير. فالإنسان يسأل عما لا يعلم، وحتى فيما علم لعل ثم إشكال يقع فيما علمه فلا بد من إزالة هذا الإشكال، فإن شاء الله سوف يكون الأسلوب سهلا ميسورا، ولكن أيضا لابد لطالب العلم أن يعلم أنه لابد أن تجد ثم فرق بين الكتاب وبين إلقاء المحاضرة، لأن لو يعني التزمنا بنص الكتاب وفقط فما فائدة المحاضر إذن؟ يكون الأمر تجلس في بيتك تقرأ الكتاب ثم تأتي وتختبر وهكذا، فننبه على هذا للأهمية. فلو كان الأسلوب في أي تعقيد أو بسط يحتاج إلى إيجاز أو إيجاز يحتاج إلى إطناب فلا بأس من أن تطلب بأن نغير من الأسلوب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى، من المصنف؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ابتدأ المصنف كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث به ضعف إلا أنه صحيح المعنى. كل أمر ذي بال، يعني أمر يشتمل على شيء مهم، على شيء شريف، على شيء عالي القدر ذو أهمية في حياة من يشرع فيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، يعني مقطوع الأجر أو مقطوع البركة أو مقطوع الكمال. فالإنسان يبدأ أعماله وأقواله بالبسملة، لأن في ذكر البسملة بركة تعود على قائلها، وبركة تعود على الأمر الذي قيلت فيه البسملة إن كان قولا أو فعلا. فلذلك بدأ الشيخ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بمحذوف، وهذا المحذوف يعني من الممكن أن يكون فعلا، كأن تقول أبدأ ببسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو أكل بسم الله، أو أشرب بسم الله، أي كان نوع الفعل الذي سوف تشرع فيه. فالباء هنا متعلقة بمحذوف، يأتي على حسب المعنى حتى يصح السياق. فحينما تريد أن تكتب يبقى تعلق الباء بأكتب بسم الله، حينما تريد أن تقرأ أقرأ بسم الله، وهكذا. السؤال، لماذا لم يفصح عن الفعل؟ لماذا لم يفصح عن الفعل بل أتى محذوف؟ الجواب بأن تقديسا وتعظيما لاسم الله جل وعلا بدأنا الكلام به دون غيره، يبقى حذف الفعل ولم يفصح عنه في الكلام حتى لا يتقدم هذا الفعل على اسم الله سبحانه وتعالى. طب هنا قد يسأل سائل أو يعترض معترض بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أتى ربنا عز وجل بيقرأ، فما يعني الفرق بين بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ؟ اقرأ فعل أمر، ولن يأتمر الإنسان إلا إذا أمر. يعني هنا إذا سكت لحظة ثم أنكرت عليك بعد سكوتي عدم الكتابة أو عدم الجواب، هل يكون لي حق؟ ليس لي حق، لأنك سوف تعترض على إنكاري بإنكار فتقول ما طلبت شيء حتى أجيبك أو حتى أقرأ أو حتى أكتب. فلا بد في فعل الأمر من ظهوره حتى يأتمر الإنسان بهذا الأمر، اقرأ، اكتب، اشرب، قم، نم، واضح؟ فمن أجل ذلك جاء هذا الفعل صريحا وتقدم للحاجة إليه، وحتى يعني يستقيم للسياق. أما هنا فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بهذا الفعل لأنه سوف يستدل عليه من خلال الجملة نفسها. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الباء قيل أنها للمصاحبة وقيل للاستعانة، أي تأتي الباء مصاحبة للاسم أو للاستعانة، يعني كأنك يفهم من الكلام أستعين في كتابتي بالله، أستعين في قراءتي بالله، أستعين في فعلي بالله جل وعلا. فهذا معنى الاستعانة. والاستعانة في الشرع معناها، من يجيب؟ طلب العون. ده هذا في الشرع ولا في اللغة؟ السين في الاستعانة سين الطلب، زي الاستسقاء سين الطلب، أي طلب نزول المطر. لكن الاستعانة شرعا ما معناها؟ هذا ليس شعرا. ما معنى الاستعانة شرعا؟ لا أحد يجيب؟ صدق. طيب ما الاستعانة طلب والاستغاثة طلب، وهو السين سين الطلب كما ذكرت، ولكن الفرق بين الاستعانة وبين الاستغاثة بأن الاستعانة بيكون طلب تحصيل مرغوب فيه، يبقى الاستعانة إنما تكون في طلب تحصيل المرغوب، ترغب في الرزق، ترغب في العلم، ترغب في الذرية، ترغب في البركة في حياتك، هذا طلب، ولكن طلب تحصيل مرغوب. أما الاستغاثة بتكون طلب ولكن في دفع مكروب، بتستغيث بالله في أن يدفع عنك ما تخاف وما تهاب وما تحذر وما تخشى. يكون الاستعانة طلب تحصيل المرغوب، أما الاستغاثة فهو طلب دفع للمكروب. نعم، الاستسقاء هو أي استعانة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بتستعين بالله عز وجل عند يعني وأنت تقرأ فاتحة الكتاب، فمن الذي يستعان به؟ الله. ولكن تستعين بالله على ماذا؟ على تحصيل المرغوب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في تحصيل المرغوب، كل ما ترغب فيه وتأمل فيه النفس وتحبه النفس فهذا كله مرغوب. أما الاستغاثة في دفع المكروه، فاستغاثه الذي على الذي من عدو. يا لماذا كانت الاستغاثة؟ لأنه أراد أن يدفع عنه مكروه، شيء سوف يضر، شيء سوف يؤذيه، فطلب هنا استغاثة أم استعانة؟ استغاثة. طلب هنا استغاثة وليست استعانة. واضح؟ نعم. ويكون هنا ذكر الشيخ هذه البسملة كأنه أراد أن يقول بسم الله أؤلف كتابي هذا حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. فحينما تقول أبدأ بسم الله مستعينا، مستعينا هنا حال، والحال بتكون ايه؟ منصوب، حال أي حال كونه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله، الاسم إما أن يكون مشتق من السمو بمعنى الايه؟ العلو والارتفاع، سما يعني على والايه؟ وارتفع، أو من الوسم وهو العلامة، وسمت في فلانا بكذا، يعني ايه؟ وصفته. طب الوصف ما فائدته؟ ما فائدة الوصف؟ أن يكون هذا الوصف علامة تميز عن ايه؟ عن غيره. يبقى تقول وسمت فلانا بكذا، يعني ايه؟ يعني ميزته، جعلت هذه الأوصاف كعلامة يتميز بها عن غيره. واضح؟ يبقى الاسم مشتق إما من السمو بمعنى العلو والارتفاع، أو من الايه؟ من الوصف بمعنى الايه؟ العلامة. بسم الله. طيب الاسم هنا يعود على ماذا؟ يعود على الله، فالله علم على الذات، على ذات الرب جل وعلا. الله علم على الذات، يعني لا تخرج عن ذات الرب جل وعلا، طبعا دون إحاطة ودون مكانية، لأن كل هذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لنا أن نتكلم بشيء يفهم منه معنى الإحاطة، لأن الله عز وجل لا يحيطه شيء، بل هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهنا يكون الاسم اسم الله علم على ذات الرب جل وعلا. وهذا الاسم اسم الله أصله الإله، فحذف الهمزة وأضغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. وقال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق، يعني الاسم، وأن أصله الإله، وهو قول سيبويه. وتعلمون أن سيبويه إمام من أئمة الإيه؟ النحو، إمام يعني له وزن وله ثقل في النحو. وجمهور أصحابي إلا من شذ منهم، يعني النحاة، على أن الاسم مشتق، اسم الله مشتق من الإيه؟ من الإله، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. اسم الله لأنه عالم على الذات، فهو جامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلو قلت من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من العزيز؟ الله. من الغفور؟ الله. وهكذا كما قلت في الأسماء أقول في الصفات. واضح؟ لأن جميع ما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى، وهنا ننبه على سؤال مهم، هل وصف الأسماء بأنها حسنى لما جمعت أطلق عليها حسنى، أم أن الأمر غير ذلك؟ من يجيب؟ السؤال مفهوم؟ بارك الله فيك. لا يمكن أن نقول أن الأسماء لما جمعت صارت حسنى. لماذا؟ لأننا لو قلنا ذلك أو سلمنا بذلك يفهم مفهوم المخالفة أن الأسماء إذا انفرد اسم منها عن بقية نقص حسنا من بقية الحسن الذي في بقية الأسماء، لكن الصحيح غير هذا. الصحيح أن كل اسم على انفراده بلغ غاية الحسن، كل اسم على انفراده بلغ غاية الحسن. يعني إذا قلنا الله اسم الله بلغ غاية الحسن بحيث لا يبقى حسن لم يبلغ هذا الاسم. كذلك نقول في اسم الودود، في اسم الغفور، في اسم الشكور، في اسم الرحمن، فكل اسم بلغ غاية الحسن حتى عند انفراده عن بقية الأسماء. واضح؟ نعم. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة، لأن كما تعلمون أن أسماء الله عز وجل يشتق منها الصفات، فحينما نقول الله، الله عالم على الذات، على ذات ربي جل وعلا، يشتق عنها أو عنه صفة، نعم صفة الإلهية، صفة الألوهية، بأن الله إله يعبد ويطاع ويستجاب لأمره جل وعلا. إذن علمنا أن ما دام هذا الاسم مشتق يبقى ممكن يشتق عنه صفة، أما الاسم الجامد لا يشتق عنه غيره، الاسم الجامد لا يشتق عنه غيره. الاسم والصفة، الاسم الأسماء أعلام، أما الصفات معاني. الأسماء، لا أنت بتريد أن تعرف الفرق بين الاسم والصفة فنوضح من اللغة، لأن بلسان عربي مبين. ولذلك ذكرت لكم أن النحو في الكلام، ذكرت هذا الكلام أم لا؟ النحو في الكلام أفضل من الملح في القاع. فالأسماء قلنا أعلام، أما الصفات معاني. فإذا قلنا الله هذا علم على الذات، إذا اشتق من هذا الاسم صفة تكون صفة معنى، بمعنى صفة معنى، بمعنى أن سوف يكون لها خروج عن حدود الذات. بمعنى حينما أيقن العبد بأن الله إله له واجب الإلهية والألوهية، ماذا كان ينبغي على العبد؟ أن يقوم بواجب العبودية لهذا الإله. هنا هذه الصفة حاطت معنى الذي أذكره، حاطت المعنى الذي أذكره. أما الاسم لا يعطي هذه المعنى، الاسم علم على الذات. يعني مثلا أضرب مثل تقريبي بعيد عن أسماء الله عز وجل وصفاته، بعيد لتقريب المفهوم. إذا قلت محمد، من محمد؟ علم على ذات، ولكن ممكن هذا المحمد يكون الاسم فيه معنى الوصفية من كثرة خصال الخير الذي عند هذا الإنسان، فهو يحمد لأن خصال الخير عنده كثرت فحمد على هذه الخصال. وقد يسمى الشخص بالاسم وهو بعيد كل البعد عن الوصف. تلاحظ هذه الملاحظة ولا تلاحظ؟ تلاحظ. يعني مثلا يطلق على شخص اسمه كريم وهو أبعد ما يكون عن الكرم، الكرم في واد وهو في واد غير هذا الواد، صح ولا لا؟ يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. إذن لابد أن نفهم هذا. أما بالنسبة لأسماء الله عز وجل فأسماء الله يشتق منها صفات، وهذه الصفات، وانتبه معي انتبه معي، هذه الصفات خروج عن حدود الذات. في ماذا تخرج عن حدود الذات؟ ليس في الوصف أحسن، ولكن فيما بني على الوصف من أفعال، لأن هناك ما يسمى بصفات الإيه؟ الأفعال. الله خالق كل شيء، نتج عن وصف الله بالخالق بصفة الخلق، نتج عنه صفة أفعال ولا لا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم، ما سؤال؟ أذكر بأن صفات الله عز وجل بتخرج عن حدود الذات بأن يشتق منها أفعال لله سبحانه وتعالى. فأنت بترى في صفات الله آثار أرشدنا الله إليها في كتابه، انظر إلى آثار رحمة الله. إذن الرحمة لها آثار ولا ليست لها آثار؟ آثار. حينما تدنو البهيمة إلى رضيعها لترضعه، أليس هذا من آثار رحمة الله؟ من آثار رحمة الله. حينما ترفع يعني الدابة رجلها عن صغيرة حتى لا تطأه برجلها، أليس هذا من آثار رحمة الله؟ من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما تنقلب السيارة ويخرج منها الناس أحياء، أليس هذا من آثار رحمة الله؟ من آثار رحمة الله جل وعلا. واضح المعنى؟ نعم. ومعنى الله الذي يأله كل شيء ويعوده كل خلق، لأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الإنسان الموحد الذي فهم معنى التوحيد، حتى لا أقصد بالفهم الفهم العلمي، ولكن حتى بما استقر عنده من الفطرة، بما استقر عنده من الفطرة. هذه الفطرة السليمة تأبى أن يعبد غير الله، فرعون عليه من الله اللعنات المتتابعات من رب العالمين حينما قال ما علمت لكم من إله غيري، هل فعلا كان الناس يصدقون هذا؟ هم يعلمون بأنه لا يصلح أن يكون إله، ولكن لما علا في الأرض واستكبر واستخف قومه فأطاعوه، فكان يأمر فيطاع له أمره وينهى فينتهي الناس بنهيه، وهكذا. فزعم أن هذا مقام ألوهية، ولكن الله عز وجل وصفه إن فرعون العال في الأرض مهما علا ومهما استكبر، ولكن علو ارتفاع ولا علو دنو؟ علو دنو، لأنه علا فين؟ في الأرض. مهما علا فهو في دنو، فهو داني، فليس هناك ثم علو إلا لله جل وعلا. الأسماء وخصوصا اسم الله سبحانه وتعالى له خواص عديدة لا تكاد أن تحصى. خصائص هذا الاسم العظيم يعني له خصائص عديدة، يعني كما ذكرت تكاد لا تحصى. فالله سبحانه وتعالى له كل كمال على الإطلاق، يعني دون تقييد، وله كل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد سبحانه وتعالى، وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومنه، يعني له الكمال والجمال والإجلال، ومنه يكون الكمال والإجلال وغير هذا. فالله عز وجل عظم أشياء، من الذي وهبها العظمة؟ هو، فهو العظيم، ومنه التعظيم. يعني حينما عظم الله الكعبة، من أين استمدت الكعبة التعظيم؟ من الله سبحانه وتعالى. لولا أن الله قد عظمها ما استحقت هذه العظمة ولهذا التعظيم. الله عز وجل لما عظم البيت الحرام كان منه التعظيم سبحانه وتعالى، فالله له كل كمال وله كل جلال يليق بذاته سبحانه وتعالى، وما عداه وإن وصف بصفات الكمال إلا أن كماله يعتريه نقص. يعني لو كنا فلان كريم يتحلى ببعض الكرم، لكن هل حظى بكل صفة الكرم؟ كلا. واضح؟ إذن الله عز وجل له جميع الكمالات، وكمالات الله لا تحصى ولا تعد ولا يمكن أن تحصر في عدد معين كائنا من كان هذا العدد. وأيضا ذكر في هذا الاسم اسم الله يعني خصائص، بأنه ما ذكر في قليل إلا وكثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا يعني حصل له العز، فمن يعتز بالله أعزه الله سبحانه وتعالى، ولا فقير إلا أثاره غنية، ولا مستوحش إلا آنسه. يعني الإنسان لما يصيب الوحشة يستوحش بمكان أو بقلة الأنس، فإذا ذكر الله حصل هذا الأنس، تجد أن الوحشة التي كانت تكاد أن تقتله تذهب ولا يشعر بها بمجرد أنه تذكر الله سبحانه وتعالى. ولا مغلوب إلا أيده ونصر، ولا مضطر إلا كشف ضر، ولا شريد إلا أواه. فبهذا الاسم تفشى به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العصرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. هذا اسم الله سبحانه وتعالى. وبه أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وشرعت الشرائع، وأضف إلى ذلك ما شئت أن تضف. رفع الله به السماء، وبسط به الأرض، وجعل به الجبال كالأوتاد بالنسبة إلى الأرض، إلى غير ذلك الكثير والكثير. فإذا أردنا أن نتكلم عن اسم الله طال بنا الحديث وضاق بنا المقام، ولا نستطيع بعد كل هذا أن نذكر شيء من خواص وخصائص اسم الله سبحانه وتعالى. فلابد أن توقن بهذا يقينا، وأن يرسخ إيمانك بهذا، بأنك عندما تذكر الله يحصل بذكره الطمأنينة، تجد أن طمأنينة أصابت قلب الإنسان إذا ذكر ذكر الله. أما القلوب الكافرة، القلوب التي يعني ما استقر الإيمان فيها فهي قلوب خربة، ولذلك لا تستغرب يعني من فعل هذه القلوب الخريبة ما يحصل لها من اشمئزاز عند ذكر اسم الله. لماذا؟ لأنها قلوب خريبة ما عرفت الله عز وجل. لو أن هذه القلوب عرفت الله استقام عندها أن تتخذ حجرا أو شجرا أو بشرا أو جنا أو ملائكة أو غير هذا آلهة أبدا، ولكن لخراب هذه القلوب استقر عندها هذا المعنى الفاسد فاتخذت هؤلاء آلهة. لكن القلوب العامرة بالإيمان لا يمكن بحال أن تطمئن إلا بالله جل وعلا. ما يحصل لقلب المؤمن طمأنينة إلا بالله سبحانه وتعالى دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، ولكن الرحمن أكثر دلالة من الرحيم. فالرحمن يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن الرحيم تعلقها إنما يظهر في المرحوم، يعني حينما تقول الرحمن فهي دالة على الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، أما حينما تقول الرحيم فيظهر دلالتها عند تعلقها بالمرحوم، فالله عز وجل رحمن رحيم يرحم برحمته سبحانه وتعالى خلق، يرحم برحمته خلقه، ولذلك لا يمكن أن يطلق اسم الرحمن على غير الله، لكن قد يطلق اسم رحيم على غير الله، تقول فلان رحيم بالناس، يستقيم المعنى ولا لا يستقيم؟ يستقيم. لكن هل يمكن أن تقول فلان رحمن؟ لا، لأن الرحمن علم على ذات الرب جل وعلا، اسم قائم بذاته سبحانه وتعالى. أما الرحيم بالرغم أنه هي اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن تعلق الرحيم يظهر التعلق بذات الله أكثر أم بالمرحوم أكثر؟ بالمرحوم أكثر. وضحت المعنى والفرق واضح أم سمى إشكال؟ واضح. نعم نعم، لكن ما لا تستطيع أن تقول إيه رحمانا، فهو رحمن سبحانه وتعالى بالمؤمن وبغير المؤمن، رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. أما رحيم يكون رحيم بليه؟ بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين فقط. ولذلك استعمال اسم الرحمن يعني يستعمل في العالمية أكثر، والرحيم بيستعمل في الوصية أكثر. يعني إذا أردنا أن نأتي بالوصية من الرحمة، نأتي بالرحمن أم بالرحيم؟ بالرحيم. أما إذا أردنا أن نأتي من صفة الرحمة بالعالمية، نأتي بالإيه؟ بالرحمن. ولذلك قال الرحمن على العرش استوى. قال الرحمن أم قال الرحيم؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فكلاهما يعني اشتق من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن نعم أحسنت. نعم نعم، فيه العالمية أكثر، فيه العالمية أكثر من الوصفية، وإن كان فيه الوصفية يعني هو لا يخلو عن الوصفية، ولكن العالمية فيه أعظم من الوصفية. العالمية فيه أعظم من الإيه؟ من الوصفية. والرحيم كذلك لا يخلو من العالمية، لأنه من الرحيم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن فيه الوصفية أكثر، ولكن فيه الوصفية إيه؟ أكثر، ويستعمل مع صفات الأفعال أكثر من الرحمن. نعم فضل. احنا قلنا ان اسماء الله جل وعلا يشتق منها الصفات، فلان احنا كما ذكرت ان هي بتأت على وزن ايه؟ فاعل، وعلى صيغ المبالغة منه، صح ولا لا؟ فمثلا الله القادر وهو القدير، قدير على وزن ايه؟ فعيل، صيغة ايه؟ مبالغة. غفور على وزن فعول، ايضا صيغة مبالغة. وهكذا وهكذا. يبقى اسماء الله بيشتق منها ايه؟ صفات، يشتق منها صفات. ولا بأس في هذا، يعني بأن يعني نوضح أمر مهم سبق في المقدمة أن أشرت إليه، ولكن نوضح هنا يعني إتماما للفائدة. ذكر أن الوصفية التي تشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى لا تحتاج صفات أفعال بداية أو ابتداء، أما بالنسبة للبشر لا. يعني كما ذكرت لك كنا، هل تستطيع أن تصف إنسان أو تطلق عليه اسم النجار إلا حينما يقوم بأن ينجر أمامك وتطمئن أنه فعلا نجار تقول عنه نجار، لكن إذا لم يحسن النجارة ما تطلق عليه هذا. أما الله سبحانه وتعالى إذا كنا مثلا الخالق قبل أن يخلق كان خالق سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى، واضح؟ يبقى الإنسان يعني لا يستحق الإنسان، أتكلم في حق الإنسان، لا يستحق الوصفية إلا لما يقوم بالإيه؟ بالفعل. فبعد القيام بالفعل يستحق الإيه؟ الوصف. أما بالنسبة لله جل وعلا فالأمر غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى يستحق الوصف والوصية حتى وإن لم يقم بواجب هذه الصفة من أفعال، فهو يستحقها سبحانه وتعالى. طيب، في قوله الحمد لله، الحمد، نعم، لا هو رحيم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، فهو رحيم في الدنيا والآخرة، ولكن رحمن في الدنيا والآخرة غير رحيم في الدنيا والآخرة. كيف؟ رحمة الله سبحانه وتعالى على كونه رحيم بتتعدى لمن؟ للمؤمنين خاصة، أما كون رحمن بتتعدى المؤمن وغير المؤمن. إذن هناك فرق ولا ليس هناك فرق؟ حتى في الآخرة هناك فرق، بالرغم من أنه سبحانه وتعالى رحمن في الدنيا ورحمن في الآخرة، ورحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، ولكن رحمة الله على كونه رحمن هذه بتتعدى المؤمن وغير المؤمن للجميع، أما كونه رحيم فهي تختص بالإيه؟ بالمؤمنين فقط. وضحت المعنى؟ نعم. في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فالحمد يعني الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. طيب، الحمد والشكر هل بمعنى واحد أم الشكر يكون أعم أم الحمد يكون أعم؟ طب الشكر أعم والحمد، على فكرة الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد يكون أعم من الشكر من وجه، والشكر يكون أعم من الحمد من وجه. وعلى فكرة في شيء بيسمى بانفكاك الجهة، لما بتنفك الجهة بيكون لا تضاد ولا تناقض ولا تعارض بينهما، واضح؟ طيب، الشكر يكون أعم من الحمد من أي وجه؟ ها؟ يعني ممكن يكون بالقلب وممكن يكون بالجوارح وممكن يكون باللسان. نعم. طيب والحمد؟ طيب لا أنا أقول الحمد يكون عامل الشكر من أي وجه؟ كيف؟ لا ده احنا قلنا ايه؟ قلنا هذا للشكر. ها الاحسن الشكر بيكون في مقابل النعم، اما الحمد لا يحتاج ان يكون في مقابل النعمه. يعني حينما حتى لا حتى في يعني في البشر تقول شكرت محمد على كرمه او على جوده او على احسانه، كل ما ذكرت انك شكرت عليه صفه متعديه، اصابك منها شيء ولا لم يصيبك؟ اصابك. لكن حينما تقول حمدت محمد على خلقه، قد لا يصيبك من خلقه شيء، قد لا تكون تعاملت معه اصلا حتى يتعدى اليك هذا الخلق الجميل النبيل، ولكن لعلك من بعد نظر الى اخلاق هذا الرجل وهو يتعامل بها مع الناس فاعجبك ايه اخلاقه فقمت بحمده حتى ولم يتعدى اليك اثر الايه هذا. يبقى هذا يكون حمد، لا يصح ان يكون هنا ايه شكر. يبقى ذكرت انهم بينهما عموم وايه وخصوص ومع انفكاك الجهة يصلح هذا. فالشكر يكون باللسان والجنان اللي هو القلب والأركان، فهو عم من الحمد متعلق وأخص وأخص سببا، لأن الشكر يكون في مقابلة النعم، أما الحمد فيكون أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة. واضح؟ فيكون بينهما ايه كما ذكرت، بينهما عموم وخصوص. فقد يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة أخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، فأصح ما قيل في صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله ثناء عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى صلى على عبده ورسوله محمد. فما معنى صلاة الله على عبده؟ يعني ثناء الله على عبده محمد عند الملائكة في الملأ الأعلى. واضح؟ يبقى هنا عندنا صلاة من الله وصلاة من الملائكة وصلاة من الايه من المؤمنين، لأن ربنا أمر بذلك، إن الله إيه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا سؤال، ما معنى صلاة الله وما معنى صلاة الملائكة وما معنى صلاة الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها صلاة الله رحمة الله لرسوله. طيب نعم الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل أحد يجيب غير هذه الإجابة؟ في جواب آخر ولا هذا ما تطمئن إليه النفوس؟ ها احنا ذكرنا فضل. تفضل احسنت. يعني حضرتك انت بتنكر ان ربنا اسمع على رسوله؟ طيب تفضل. الله عز وجل اثنى على رسوله في الملأ الاعلى وامر الملائكه بان يصدقوا على ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله، وأمر عباده بأن يدعو الله بالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تقول اللهم صل على محمد، يعني زد يا الله في ثنائك على رسولك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أنت بتتضرع إلى الله جل وعلا بأن يكثر من ثنائه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلاتك أنت على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها معنى الدعاء. نعم تفضل. الثناء يعني الكلام بالوصف الجميل، الكلام بالوصف الجميل، حينما تقول أثني على فلان خيرا، يعني إيه أثني على فلان خيرا؟ يعني أصفه بأوصاف جميلة، فالوصف أو الكلام بالوصف الجميل هذا معنى الثناء، هذا معنى الثناء، واضح؟ نعم. فصلاة الله يعني ثناءه على عبده عند الملائكة كما ذكره البخاري. وأما صلاة الملائكة على العباد معناها الدعاء أيضا، حينما أقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الملائكة تطلب المغفرة للعبد من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، ففيه معنى الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل وسلم. طيب كلمة اللهم صل على محمد وعلى آله، الآل من تشمل هذه الكلمة؟ الصحابة؟ طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ها أحسن بارك الله فيك. على فكرة جميع الأجوبة والإجابات صحيحة، فالآل إذا ذكرت دون عطف الصحابة عليها فهي تشمل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم القربة القرابة. أما إذا عطف الصحب يكون الآل هنا بمعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الآل صدق. يعني إذا قلت آل محمد أو أهل محمد بالإطلاق كما هكذا بدون أن تعطف الصحابة أيضا فيها نفس المعنى، نفس المعنى إن آل محمد أتباعه، فنحن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. من وصف من أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة؟ أحسنت. طيب وصف ولا لم يوصف؟ وصف، واضح؟ لأن نحن جميعا على دينه وعلى عهده وعلى سنته، فنحن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والمتابعة والاقتداء والتخلق. فإذا عطف الصحب على الآل يبقى يقصد بها القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءت عامة من غير عطف فتشمل الجميع، تشمل القرابة وتشمل الصحابة وتشمل الأتباع. واضح؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وهذا أدب راقي ينبغي على الناس أن يتأدبوا به. فإذا حمدت الله جل وعلا وأثنيت عليه فمن الأدب أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعة لهم اعتقاد خاص لأنهم ما زكوا من الصحابة إلا عدد قليل والباقي عندهم يعني بيتقربوا إلى الله بلعنه. فما نقول يعني الشيعة ده لهم وضع خاص، لكن احنا نتكلم على أهل السنة الذين يوقروا الصحابة. الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول حب الصحابة دين وإيمان، وبغض الصحابة كفر ونفاق. نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونوقن بأن نفقة أحدهم ولو كانت بمثقال إذا أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذا ما بلغ مدة أحدهم أو نصيف أبدا لا تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الآن إذا كنا في بلاد أهل سنة وجماعة، بلاد سنية، فما الخوف؟ من أين يأتي الخوف؟ فأنت إذا يعني أحببت أن توضح حتى لا يكون ثم إشكال فلا بأس، لكن نحن في أمن وأمان عن هؤلاء ونحن في بلاد سنية وبلاد أهل السنة وجماعة. نعم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا أنا أعطيتك قاعدة وطبق دائما هذه فائدة القواعد، إن القواعد أصول بيبنى عليها غيرها. خلاص يبقى أنت القاعدة عندك إذا أطلق الآل ولم يعطف عليه الصحابة يبقى تشمل إيه؟ الجميع. أما إذا عطف عليه الصحابة فهو يقصد بها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهكذا. نعم. على اعتقاد الشيعة. نعم. ده حاصل عندهم. ده حاصل. والشيعة بيتقربوا إلى الله بإذاء أهل السنة. عندهم إذاء أهل السنة ديانة. بيتقربوا إلى الله بها. أسأل الله يعني يعصمنا من الزلل. وأن نبقى على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. يبقى ذكرت هنا من الأدب إذا حمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بدأ المصنف بالبسملة ثم حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، يعني بعد ما بدأ بالمقدمة فدخل في الكتاب فقال كتاب التوحيد، يعني هذا المشار إليه كتاب التوحيد، أي أن المكتوب فيه إنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى أراد أن يشير إلى ما سوف يكتب. فالكتاب هنا بمعنى الايه؟ المكتوب. الكتاب وان كان مصدر لكن فيه معنى الايه؟ المفعوليه. فكتاب بمعنى مكتوب، اي هذا كتاب الايه؟ التوحيد. واضح؟ طيب. والكتاب كما ذكرت يطلق على الضم والايه؟ والجمع. وسبق ان وضحنا الكتاب اصطلاحا بما لا داعي الى يعني اعادته. طيب. وذكر هنا التوحيد، والتوحيد ذكر انه اجمالا على قسمين، توحيد المعرفه والاثبات والتعريف القصد والطلب. المعرفة والإثبات بيندرج تحته توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يندرج تحت الألوهية اللي هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة فيه كانت الخصومة بين الأنبياء وبين المشركين، يعني ما كانت الخصومة في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، وإنما كانت في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأنهم لما دعوا إلى توحيد الله يعني إفرادوا بالعبادة أنكروا ذلك واعترضوا على ذلك. أجعل الآلهة إله إيه واحدة إن هذا شيء عجاب، تعجبوا. نعم. صدق. واضح. فالأول من النوعين هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وأما النوع الثاني فهو ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. فالقرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا يسمى التوحيد العلم للخبر، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادة الطلب. يبقى التوحيد إما علمي خبري وإما إرادي طلب، يعني بيطلب من العبد أمور إما بفعل أو بكف، لأن عندنا مدار الأمر إما أوامر أو نواهي، واضح؟ يبقى الأمور على هذا، إما أمر وإما نهي. فالإنسان يأتمر بأمر الله فيما أمر به بأن يفعل، ويأتمر بأمر الله فيما نهي عنه بأن يكف وينتهي. فهذا الأمر والإيه والنهي الذي هو يسمى التوحيد الإيه؟ ها؟ الإرادي الطلبي. واضح؟ والقرآن أيضا إما أن يخبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة، يعني ما فعل بهم في الدنيا ويفعل بهم في الآخرة، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما سوف يفعل بهم في الآخرة من العذاب. إذن إن حقيقة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إنما هو عن قضية التوحيد، يعني القرآن الكريم تستطيع أن تقول إن جميع القرآن إنما تناول هذه القضية، هذا ممكن تقوله في القرآن المكي. طب والقرآن المدني القائم على التشريعات أيضا قضية التوحيد، لأن الأوامر والنواهي توحيد ولا ليس توحيد؟ حينما أنت توحد الله هتأتمر بإيه؟ بما أمرك به فتفعل، وحينما توحد الله فسوف تأتمر بما نهاك عنه فتكف وتنتهي، صح ولا لا؟ والقصص القرآني إنما هي أخبار عن أهل الإيمان وما أكرمهم الله عز وجل به في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وإما الكلام عن أهل الشرك والعصيان وما حدث لهم من النكال في الدنيا وما أعده الله أو توعدهم الله عز وجل به في الآخرة من العذاب. واضح؟ يبقى نستطيع أن نجمل أن كل ما ورد في القرآن الكريم إنما يشمل قضية التوحيد. ولذلك أعجب من حل بعض الذين على الساحة الدعوية من أنه يهمل الكلام عن قضية التوحيد، أو يعني أسمع كلام عجيب، البعض يقول إن تناول الكلام في قضية التوحيد يفرق ولا يجمع. كيف أن الكلام في صلب العقيدة يفرق ولا يجمع؟ طب ماذا نريد أن نجمع؟ نجمع على أي أساس؟ إذا كان العقيدة هي الأساس بالنسبة لنا، أركان البيت إذا بني البيت على غير قواعد هذا البيت يمكن أن يستمر أبدا، حيقر هذا البنيان وينهدم. أما إذا أسسنا هذا البيت على قواعد راسخة نستطيع أن نشيد هذا البنيان. ولذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو الناس لتوحيد الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صح ولا لا؟ طيب إذن، لكن الذي أعتب به على إخواني الذين يتصدرون للدعوة طريقة الدعوة، هناك يعني أشياء أنتوا عارفين يعني تقريب، يعني في بعض الأجسام يعني الأبدان بيكون عندها حساسية، ممكن أحد عنده حساسية من بعض الثياب أو من بعض الأطعمة أو من بعض الأشربة، صح ولا لا؟ في أيضا ألفاظ بتؤدي إلى حساسية عند الناس، الأخ الداعي يفطن لها، يعني بدل فإنك تجلس وتقول بدعة، كلمة دي بتؤرخ الناس، بدعة بدعة بدعة، ثم تعالى وقل له سنة سنة سنة، عد له السنن، عرفه على السنن وادعوه إليها، إيه اللي هيحصل؟ حياتي من بدعته إلى السنة، سلك الطريق المستقيم ولا لا؟ هذا ما ترجو ولا ترجو غير هذا؟ ترجو هذا. لكن حينما تجلس وتوجه مدفعك إليه بدعة بدعة بدعة، أنت بتجعله حتى يحتمي عن مدفعك بأن يبني جدار عادل يقي نفسه من مدفعك، صح ولا لا؟ مش ده اللي بيحصل؟ فبيحصل حائط حائط صد بينك وبينه، هذا خطأ. الأخ الداعي ادعوه إلى السنن، وبإحياء السنن تموت البدع، لأن ما من سنة تقوم في الناس إلا وتميت بدعة، وكذلك وما من بدعة تقوم في الناس إلا وماتت سنة. فنحن ندعو إلى إحياء السنن، وبإحيائها تموت البدع، كما حصل من فترة يعني ليست بقليلة انتشر عند الناس بدعة المولود اللي هي بدعة السبوع، صح؟ الآن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله رجع الناس إلى سنة العقيق، صح ولا حاصل ولا مش حاصل؟ حتى الناس يعني ممكن يكون سبحان الله ما بيصليش، بس لما يرزق بمولوده اللي حعمل له عقيقة طالبا لسلامة المولود، هذه سنة، صح؟ يبقى الإنسان يجتهد في نشر السنن بدلا من أنه يجلس طوال حياته يحارب البدع. وسبحان الله في ناس كده لما تيجي تحاربه يعاند، يقول لك مش دي بدعة، طب ما ليش دعوة أنا هعمل، صح؟ بيحصل من بعض الناس، لا تعالى يعني خذ بيده إلى إلى السنة وادعوه إليه، هذا أولى وهذا أفضل. وأيضا القرآن تكلم عن حكم من خرج عن التوحيد، وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا إياه، وبأن لا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعاد إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أوثق عرى الإيمان قال إيه؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عقيدة مهمة، كنا عقيدة الولاء والبراء، عقيدة مهمة جدا، عقيدة الولاء والبراء، أن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله. ولكن أيضا يجب علينا مع معاداتنا لأعداء الله أن نقوم بواجب الإيه؟ الدعوة. وأيضا يجب علينا مع مواليتنا لأولياء الله بأن نقوم بواجب الإيه؟ النصح والإرشاد، صح ولا لا؟ يبقى مع أولياء الله النصح والإرشاد، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وإيه؟ عامة، صح ولا لا؟ إذن نحن لابد أن نعمل هذه العقيدة، عقيدة الولاء والإيه؟ والبراء، ولكن مع القيام بواجب الدعوة إلى الله في جانب الأولياء نصح وإرشاد، في جانب الأعداء دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. فلا بد من هذه العقيدة المهمة، عقيدة الولاء والبراء. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. قال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد أن الله وحده خالق العالم، لأن للأسف حتى في بعض المقررات الدراسية التي تلقى على أبنائنا الطلاب يؤكدوا على هذا الجانب، على عقيدة الايه؟ الربوبية، بالرغم ان عقيدة الربوبية اصلا يعني مستقرة، حتى ليست في انفس المؤمنين بل في انفس الايه؟ المشركين، صح ولا لا؟ فكون ان احنا نجهد انفسنا على تحصيل ما هو حاصل هذا لا ينبغي، يعتبر فيه إضاعة وقت وجهد بغير ثم فائدة. لكن لا نؤمن الكلام على الربوبية لأنه هو من التوحيد، ولكن ما دام هذا الجانب قد استقر عند الناس لماذا نجهد أنفسنا ونجهد الناس في تحصيل ما هو قد حاصل بالفعل؟ نجتهد في ترسيخ بقية العقيدة، إما توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أو عقيدة الأسماء والإيه؟ والصفات. يبقى ونوضح للناس، لكن قرأت في كتاب، ما أذكر الآن، كتاب دين في أحد المراحل في التربية والتعليم، بيعرفوا توحيد الربوبية. ايه توحيد الربوبية؟ لقيت ان بيعرفوه بايه؟ القادر على الاختراع. طب من أين هذا التعريف؟ القادر على الاختراع هو ده توحيد الربوبية، القادر على الاختراع. طب ما ممكن يحصل إشكال عند أحد أبنائنا ويقول فلان المخترع للكهرباء ده إيه؟ رب. وحيحصل إشكالية. يبقى ينبغي ضبط الإيه؟ الألفاظ التي تلقى على أبنائنا، حتى هذه الألفاظ، لأن الأصل إن اللفظ يدخل من ها هنا ويذهب إلى ها هنا، مش للعمامة، للي تحت العمامة، مش محدش يفكر إن هيذهب للعمامة، يبقى يدخل من ها هنا ويذهب إلى ها هنا ثم يستقر إيه؟ ها هنا. إذن مهم جدا اللي بتسمعه للأبناء يكون كلام إيه؟ صحيح. مهم جدا اللي بتسمعه للأبناء يكون كلام صحيح. لماذا؟ حتى إذا سمع هذا الكلام الصحيح عقله وفهمه ثم استقر في قلبه. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.